بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء المتعلق بشرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في التعليق على النوع 25، وهو النوع المتعلق، وهو من الأنواع المتعلقة بالألفاظ الغريب. والغريب كما يعني يطلق عليه العلماء هو بيان المدلول، بيان المدلول. فغريب القرآن هو مصطلح يطلق على الكلمات التي قد يصعب فهمها من القرآن الكريم. الغريب هو مصطلح يطلق على الكلمات التي قد يصعب فهمها من القرآن الكريم، هذا هو غريب القرآن. أما علم غريب القرآن فهو بيان مدلول الكلمات القرآنية التي قد يصعب فهمها مع ذكر كيفية الدلالة عليه أحيانا، مع ذكر كيفية الدلالة عليه أحيانا. وإنما قالوا أحيانا لأن بعض من صنف في غريب القرآن الكريم لا يعتني بالدلالة على، يعني لا يورد مثلا الشواهد الشعرية أو لا يورد النظائر ونحو ذلك على المعنى الذي يذكره. ومن المهم أن ندرك أن علم الغريب لا يعتني بالغامض من معاني المفردات فحسب، لا يعتني بالغامض من معاني المفردات فحسب، بل المراد به تفسير مفردات القرآن عموما. فكتب غريب القرآن تعنى بدلالة الألفاظ، كتب غريب القرآن تعنى بدلالة الألفاظ دون غيرها من المباحث المتعلقة بالتفسير أو المعاني. وهو في الأصل جزء من علم آخر اللي هو علم معاني القرآن الكريم، مش علم التفسير، لأن في فرق بين كتب المعاني وكتب التفسير. لأن علم معاني القرآن يقوم على بيان المفردات أولا، اللي هو ده علم الايه الغريب، ثم يبين المعنى المراد بالآية اللي هو التفسير، ثم يعتني بأسلوب العرب الذي نزل به القرآن، يعتني بأسلوب العرب الذي نزل به القرآن، ويضمن مباحث لغوية ومباحث نحوية ومباحث صرفية أحيانا. واضح كده؟ والكتب التي صنفت في هذا العلم تنوعت تسمياتها، ومنها أن تسمى بكتب غريب القرآن أو بمفردات القرآن أو ألفاظ القرآن أو ألفاظ مفردات القرآن أو كلمات القرآن. فتنوعت الأسماء لهذا العلم. وهذا العلم، علم غريب القرآن، من أهم علوم التفسير التي يهتم بها طالب علم التفسير، من أهم علوم التفسير. إحنا ذكرنا قبل ذلك في شرحنا على التحريف في أصول التفسير الفرق بين العلوم الثلاثة، الفرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير وأصول التفسير. فعلم غريب القرآن من أول علوم التفسير التي يهتم بها طالب علم التفسير. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان لهم عناية فائقة بهذا العلم، كان لهم عناية فائقة بهذا العلم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب، فإن الشعر ديوان العرب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان لهم أيضا اهتمام بهذا الأمر، يعني كان لهم اهتمام ببيان مفردات القرآن الكريم، وكانوا يستدلون على ذلك أيضا أحيانا، كانوا يستدلون على ذلك بالشعر ويستدلون على ذلك بالنثر، يستدلون على ذلك بالشعر والنثر. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، جاء رجل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: أرأيت قول الله عز وجل وثيابك فطهر؟ قال: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة، لا تلبسها على معصية ولا على غدرة، أما سمعت قول غيلان ابن سلمة الثقفي وهو من المخضرمين: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع، وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. قال ابن عباس قال الثعلبي: والعرب تقول للرجل إذا وفى وصدق إنه طاهر الثياب. حتى احنا لحد دلوقتي نقول ايه، ان توبه نظيف، توبه نظيف، لحد الآن هذا المصطلح مستخدم. فيقولون للرجل إذا وفى وصدق إنه طاهر الثياب، وإذا غدر ونكث إنه لدنس الثياب، إنه لدنس الثياب. فمن المعروف عند العرب أنها تكني بطهارة الثوب عن العفاف، وبفضلة الثوب وسعته عن العطاء، وبفضلة الثوب وسعته عن العطاء. ويستدلون أيضا على مفردات القرآن بالنثر، ومن أمثلته العزيزة ما رواه أبو الصلت الثقفي أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ قول الله عز وجل: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، بنصب الراء، ماشي. وقرأ بعض من عند عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا حرجا، ضيقا حرجا. وهذه القراءات موجودة أيضا في القراءات المتواترة، فقد قرأ بكسر الراء نافع وعاصم من رواية أبي بكر شعبة، وقرأ الباقون بالفتح. قال صفوان: فقال عمر: ابغوني رجلا من كنانة واجعلوه، اجعلوه بمعنى، اجعلوه بمعنى التمسوه. وقال الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى وهو يعلق على هذا الموضع: وليس هذا من معنى الجعل الذي هو التصيير، وهذا استعمال عربي عريق في جعل، ولكنهم لم يذكروه في المعاجم، وهو دائر في كلام العرب، وهذا من شواهده، فليقيد في مكانه من كتب العربية رحمه الله. فمعنى اجعلوه يعني التمسوه راعيا، ابغوني رجلا من كنانة واجعلوه راعيا، يعني التمسوه راعيا، مدلجيا، مدلجيا يعني منسوب إلى بني مدلج، وهم قبيلة من كنانة، وهم قبيلة من كنانة. قال: فأتوه به، فقال له عمر رضي الله عنه: يا فتى، ما الحرجة؟ قال: الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار، لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء، يعني لا يصل إليها الغنم ولا يصل إليها الغزال حتى لو كان وحشي، يعني ولا وحشية، يعني الكائنات التي ليست مستأنسة، ولا شيء، لا يصل إليها شيء. هذه هي الإيه؟ الحرجة، هذه هي الحرجة. قال عمر رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير، لا يصل إليه شيء من الخير. ذكر ربنا قال: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني كأنه في مكان بعيد لا يصل الخير إليه أبدا، نعوذ بالله عز وجل. فهذا خبر عزيز جدا في بيان رواية اللغة وشرح اللغة وسؤال الأعراب والرعاة عنها يعني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أبصر رجلا يسوق بقرة، يسوق بقرة، فقال: من بعل هذه؟ فدعاه فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل اليمن. فقال: هي لغة، أتدعون بعلا أي ربا، تدعون بعلا أي ربا. فهذا من الاستشهاد على مفردات اللغة بالإيه؟ بالنثر. لذلك هذا العلم من العلوم المهمة جدا، وقد اعتنى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا تقدم التأليف فيه، تقدم التأليف في علم غريب القرآن. ومن أقدم من قيل عنه إنه أفرد غريب القرآن بالتأليف التابعي عطاء بن أبي رباح المتوفى سنة 114، وكثر التأليف المستقل في هذا العلم في القرن الثالث الهجري. ومن أبرز من ألف فيه الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله تعالى في كتابه مجاز، في كتابه مجاز القرآن، حتى قال بعض العلماء إنه أول من ألف في الغريب، اللي هو أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله تعالى. وإلا فالصحيح والله أعلم أن أول من ألف في هذا العلم هو التابعي عطاء بن رباح ابن أبي رباح رحمه الله تعالى، وهو من سادات التابعين من تلاميذ ابن عباس المتوفى سنة 114. ومن أشهر ما ألف في هذا العلم مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، متوفى سنة 209، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة المتوفى سنة 276، ونزهة القلوب لمحمد بن عزيز العزيزي السجستاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 330، ومفردات ألفاظ القرآن للإمام الراغب الأصفهاني، وهو من أشهر ما ألف في هذا العلم، ومن أنفسه أيضا، ومن أنفس يعني ما ألف فيه، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي، صاحب سمين الحلبي، صاحب إيه؟ ما كتاب السمين الحلبي؟ أشهر كتب السمين الحلبي إيه؟ لا، في الإعراب. أيوة أحسنت، الدر المصون، الدر المصون، أحسنتم يا أستاذنا، الدر المصون للإمام السمين الحلبي. والسمين الحلبي أصلا تلميذ مين؟ تلميذ أبي حيان، أبي حيان صاحب البحر المحيط، وأبو حيان نفسه له كتاب في الغريب أصلا اسمه تحفة الغريب. والمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن لأستاذنا الدكتور محمد حسن جبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا كتاب نفيس جدا، كتاب المعجم الاشتقاقي كتاب نفيس جدا، ماشي. وينبغي على طالب علم التفسير أن يعتني به عناية يعني خاصة، مع كتاب مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. وهذه الكتب هي من أنفس كتب غريب القرآن. هناك كتب كثيرة للمعاصرين، منها كتاب السراج في بيان غريب القرآن لأستاذنا الدكتور محمد الخضيري فك الله أسره، وكتاب الميسر في غريب القرآن لمجموعة من المؤلفين، وهو مطبوع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. هناك كتاب، هذه كتب سبعة طبعا، يعني هذه الكتب التي ذكرتها سبعة. هناك كتاب لم أذكره، لكن هذا الكتاب مهم جدا، هذا كتاب مهم جدا، ألا وهو كتاب مفردات القرآن للمعلم عبد الحميد الفراهي، مفردات القرآن للمعلم عبد الحميد الفراهي. وهذا الكتاب الحقيقة من الكتب رحمه الله، وهذا الكتاب الحقيقة من الكتب التي ينبغي على المتخصص أن ينظر فيها، ينبغي على المتخصص أن ينظر فيها. لذلك أنا أدعوكم إلى قراءة مقدمة تحقيق هذا الكتاب للشيخ محمد أجمل الإصلاحي حفظه الله، والأمثلة التي ذكرها وبخاصة مثال الآلاء، مثال الآلاء، الآلاء المذكورة في سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الكتب كلها متوفرة يا عبد الله، هذه الكتب كلها بحمد الله تعالى متوفرة، تمام. فارجعوا إلى يعني اعتبروا هذا، يعني اعتبروا هذا يعني مما يعني ترجعون إليه، اللي هو كتاب المفردات للشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الله في حديث عن الآلاء. وقرأوا مقدمة هذا الكتاب للشيخ محمد أجمل الإصلاحي حفظه الله، حفظه الله تعالى، حفظه الله تعالى. طيب، إذا هذه أبرز المؤلفات في علم غريب القرآن. والمؤلفات طبعا في علم غريب القرآن تكثر فيها الشواهد الشعرية، تكثر فيها الشواهد الشعرية، ككتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن مثنى رحمه الله، أو غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله، أو مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. تكثر استفادة هذه المؤلفات من الشاهد الشعري. وأيضا من المعلومات المهمة أن علم غريب القرآن سارت المؤلفات في ترتيبه على طريقتين. الطريقة الأولى السير على ترتيب الألفاظ في السور، مبتدئة بسورة الفاتحة ومختتمة بسورة الناس، وعلى هذا الترتيب سار أبو عبيدة وابن قتيبة وابن التركماني في بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب، ماشي؟ يعني هو إن هو يجيب السورة سورة سورة، ويجيب الألفاظ الغريبة في الإيه؟ في السورة ديت على ترتيب الإيه؟ السور، على ترتيب السور في القرآن يعني. وهناك طريقة أخرى، وهي طريقة ترتيب الألفاظ القرآنية على الحروف الهجائية. احنا عارفين طبعا ان العرب لهم ترتيب للحروف في الترتيب الأبجدي وفي الترتيب الأبتثي، في الترتيب الأبجدي وفي الترتيب الأبتثي. الترتيب الأبجدي اللي هو أبجد، هوز، حطي، كلام إلى آخره. وهناك الترتيب الأبتثي اللي هو شائع عند المتأخرين، اللي هو ألف باء تاء ثاء. وهذا الترتيب الأبتثي يختلف بين المشارقة والمغاربة. لذلك الجماعة اللي بيدرسوا ابن جزي، الجماعة اللي حاضرين ممن يدرسون تفسير ابن جزي، استغربوا إنه إزاي ابن جزي رتب، لأن ابن جزي رحمه الله تعالى له، ابن جزي رحمه الله تعالى له إيه؟ له مقدمة في اللغات، له مقدمة اسمها مقدمة في اللغات. ابن جزي له في تفسيره مقدمة في علوم القرآن، ومقدمة في الإيه؟ ومقدمة في اللغات. ومن الطرائف أنني كنت أقرأ في يعني تحقيق لابن جزي. أنا تقريبا لم أسمع بتحقيق لابن جزي إلا واشتريته، حتى يعني التحقيق الأخير نسخ كل التحقيقات السابقة، اللي هو تحقيق الأستاذ علي الصالحي، الدكتور علي الصالحي حفظه الله. فكنت أقرأ في مرة من المرات في يعني أحد التحقيقات التي وقفت عليها ابن جزي. وكان طبعا ابن جزي قدم اللغات في تفسير اللغات بمعنى الغريب يعني، ماشي. فكان بعد ذلك ابن جزي يقول: وقد تقدم في اللغات، وقد ذكر في اللغات. فيأتي المحقق يعني عليه من الله ما يستحق، فيأتي المحقق يقول: لم أقف عليه. وبعدين يقول: لم أجد ترجمة هذا الرجل. هو كل ابن جزي يقول اللغات، هو لم يكلف، هو شكله أصلا لم يقرأ الكتاب، لا لم يقرأ حتى مقدمة الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. وكان يعني من عاقبة هذه الطبعة أن حرقت، يعني أنا ما استحملتش أن أنا أكمل في هذه الطبعة القراءة، يعني طبعة سيئة جدا. الطبعة الأخيرة، التحقيق الجيد لهذا الكتاب، هو تحقيق الدكتور علي الصالحي في 3 مجلدات في دار طيبة الخضراء، في 4، لكن لا، الطبعة الأفضل هي الطبعة اللي طبعت في 3 مجلدات. ليه؟ لأنه أثبت فيها رواية ورش.
مش هي الجديدة أربعة؟
لا، جديدة 3، جديدة 3 أثبت فيها رواية ورش، طبعة متميزة وجيدة يعني. طيب نرجع فنقول: ترتيب الألفاظ القرآنية على الحروف الهجائية، وغالبها صار على الترتيب الألف بائي أو الترتيب الأبتثي اللي هو ألف باء تاء ثاء يعني. ككتاب مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، وكتاب تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب للإمام أبي حيان الأندلسي، وكتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي، وكتب أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي، لا، القراءة المثبتة هي قراءة ورش، صاحب كتاب مختار الصحاح كتابا في غريب القرآن، ومشى فيه على طريقة الباب والفصل، أو ما يسمى بنظام التقفية، اللي هو ترتيب الترتيب على أواخر الكلمة، ثم ترتيب ما ورد فيها على الألف باء. يعني يقول: بدأ برأ بطأ بوأ، وهكذا إلى آخر الكتاب. وانفرد ابن عزيز السجستاني بترتيب مواد كتابه ترتيبا لم يسبق إليه، حيث رتب كتابه على الحروف غير معتد بأصل الكلمة، فبدأ بالمفتوح فالمضموم فالمكسور، ورتب الألفاظ في كل حسب ورودها في السور. وهذه الطريقة يصعب فيها الوصول إلى اللفظ، كصعوبة هذا الترتيب الذي سار عليه يعني. ولم يتبعه أحد في هذا التأليف بحمد الله تعالى على هذه الطريقة. ومن الأمثلة في ذلك باب الشين المكسورة مثلا، أورد فيها الألفاظ الآتية: لا شية فيها، شقاق، شرعة ومنهاجة، شيعة، شهاب مبين، وهكذا إلى آخره يعني، إلى آخره. والحقيقة إن هذا الكتاب من الكتب المهمة، كتاب ابن عزيز السجستاني من الكتب المهمة. وقد أحسن الدكتور إبراهيم الشربيني في إعادة ترتيب هذا الكتاب على السور القرآنية، في إعادة ترتيب هذا الكتاب على السور القرآنية. وهناك مناهج أخرى لم تحظى بوفرة في التأليف، كالمناهج السابقة اللي هو المنهج الموضوعي، وهو أن يذكر المؤلف الكلمات الغريبة في القرآن على حسب موضوع معين، زي ألفاظ المكان في القرآن، الأعلام في القرآن، الكلمات التي كثر ورودها في القرآن. ومنهج آخر اللي هو الجمع بين غريب القرآن والحديث، أو أن يعني يجمع بين عدة كتب في الغريب ويضمنها كتاب واحد، عدة كتب في غريب القرآن، أو يجمع بين اللي هو المنهج الجمعي يعني ممكن نسميه. وأول من ألف فيه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 401. واضح يا مشايخ؟ طيب، هناك يعني تنبيهات نختم بها هذه التقدمة. التنبيه الأول أن الغريب يقابله المشهور، وهما أمران نسبيان، وهما أمران نسبيان، فرب لفظ يكون غريبا عند شخص مشهور عند آخر، وده حصل للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما في سؤال عمر عن التخوف في قوله تعالى ويأخذهم على تخوف. التنبيه الثاني أن مفسري السلف سبقوا أهل اللغة في بيان غريب القرآن الكريم، وهم العمدة في هذا الباب، ولذلك من أشد من اعتنى بنقل مأثور السلف الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وإن لم يكن يصرح بهذا، وإن لم يكن يصرح بأسمائهم يعني. الأمر الثالث أو التنبيه الثالث أن علم غريب القرآن من أول العلوم التي ينبغي على طالب علم التفسير أن يعتني بها، يعني من أراد أن يطلب علم التفسير فعليه أولا أن يحفظ متنا في غريب، أو أن يتحفظ متنا في غريب القرآن الكريم. الأمر الرابع أنه يجب على طالب العلم مراعاة الاختلاف الكائن بسبب تعدد دلالة المفردة في اللغة، والنظر في احتمال النص لها من عدمه على حسب المقام في ترجيح أحد المحتملات اللغوية، وقد ذكرنا نحو من ذلك في شرح التحرير في أصول التفسير. الأمر الخامس أنه ينبغي على طالب العلم أن يراعي اختلاف القراءات في المفردات، ومن ذلك الاختلاف في قوله تعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، فقد ورد في لفظ مفرطون قراءات، الأولى مفرطون بفتح الراء على المفعولية، يعني أنهم منسيون متروكون مهملون معجلون إلى النار. الثانية مفرطون بكسر الراء على الفاعلية، ويكون المعنى حينئذ متجاوزون الحد ومسرفون على أنفسهم بارتكاب المعاصي. والأمر والقراءة الثالثة مفرطون بكسر الراء وتشديدها على الفاعلية، والمعنى أنهم مقصرون فيما يجب عليهم من الطاعة. ماشي؟ فينبغي أن تعتني باختلاف القراءات، لأن اختلاف القراءات سينبني عليه اختلاف الايه؟ اختلاف المعنى، زي مثلا قول الله عز وجل وكان له ثمر وكان له ثمر. الأمر السادس لابد من مراعاة تغير معنى اللفظ حسب السياق، ولذلك إمام الزركشي رحمه الله ذكر في كتابه البرهان في علوم القرآن ميزة في كتاب مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. طبعا الراغب ده عقلية ضخمة، عقلية جبارة يعني رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهي أنه يتصيد المعاني من السياق، يتصيد المعاني من السياق، فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة. ولذلك قال إمام الزركشي ومن أحسنها كتاب المفردات للراغب، وهو يتصيد المعاني من السياق لأن مدلولات الألفاظ خاصة، لأن مدلولات الألفاظ إيه؟ خاصة. تمام؟ وطبعا التنبيه الأخير أن من أهم العلوم التي يحتاج إليها في معرفة غريب القرآن ثلاثة، اللي هو علم التفسير، ويدخل فيه علوم القرآن ماشي، واللغة يعني أسباب النزول ونحو ذلك يعني لأنها مؤثرة، واللغة. واضح؟ هذه أهم العلوم التي يعتني بها طالب علم التفسير. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من تقدمة هذا العلم الشريف، ونأتي إن شاء الله تعالى لشرح كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال رحمه الله تعالى النوع الخامس والعشرون. الكلام واضح إخواننا ولا يحتاج إلى يعني مزيد بيان؟ قال وهو من الأنواع المتعلقة بالألفاظ الغريب. قال وللناس في ذلك مصنفات، وأشهرها كتاب أبي عبيدة معمر ابن المثنى، ولنذكر من الغريب، وسيذكر أمثلة للغريب. خلوا بالكم يا إخواننا، هو يقول رحمه الله تعالى وللناس في ذلك مصنفات، وإحنا ذكرنا بعض المصنفات وهي كثيرة جدا، وأشهرها كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى. خلوا بالكم، كتاب الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى كتاب مهم، اللي هو كتاب اسمه إيه؟ مجاز القرآن لأبي عبيدة، وهو من أشهر كتب الغريب وأكثرها أثرا وده مهم جدا وأكثرها أثرا في من جاء بعده، ويتميز أيضا بكثرة الشواهد الشعرية. وهذا الكتاب لقي استنكارا من العلماء في عصر الإمام أبي عبيدة، إذ لم يكن، شوف ده مع إنه أكثر كتاب مؤثر، لكنه لقي استنكارا من علماء عصره، إذ لم يكن هذا النوع من التأليف المتعلق بالقرآن معروفا لديهم. وفي هذا ما يشعر بأوليته في التأليف، زي ما احنا ذكرنا ان بعض ما قال ان هو ده اول من ألف، ولعله فعلا اول من ألف بهذه الطريقة، وإلا في الصحيح ان هو مسموع، وإلا لم يقع الاستنكار على وإلا لما لم يقع الاستنكار على من سبقه في هذا الباب. وفي جواب ذلك احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال إن من سبقه لم يشتهر ويظهر تأليفه إلا متأخرا، أو يقال إنه لم يخرج عن أسلوب التأليف السائد آنذاك، وهو الرواية عن مفسر السلف، لكن أبو عبيدة رحمه الله خرج عن ذلك. ولذلك سئل أبو عبيدة رحمه الله تعالى، سأله الجرمي متوفى سنة 225، قال أتيت أبا عبيدة بشيء منه اللي هو مجاز القرآن، فقلت له عمن أخذت هذا يا أبا عبيدة؟ فإن هذا خلاف تفسير الفقهاء، يعني أهل التفسير يعني علماء. فقال لي هذا تفسير الأعراب البوالين على أعقابهم، فإن شئت فخذه وإن شئت فذره. واضح؟ فهذا يعني إن الأسلوب ده ما كانش الأسلوب الموافق لأسلوب التفسير في إيه؟ في عصره، الذي كان التفسير فيه يقوم على الرواية عن الفقهاء اللي هم علماء التفسير. واضح خلنا؟ قال ولنذكر من الغريب ألفاظا على ترتيب ورودها في الكتاب العزيز، وقلنا إن ده نوع من أنواع الترتيب على سبيل الأمثلة لهذا النوع، وإلا فهي كثيرة. يبقى هو هيورد رحمه الله تعالى بعض الأمثلة في مسألة الغريب وسيقتصر عليها رحمه الله تعالى ورضي عنه. طيب، فمن ذلك الحروف المقطعة أوائل السور، والخلاف فيها مشهور. طبعا خلوا بالكم يا إخواننا، الحروف المقطعة في أوائل السور احنا يعني شرحناها قبل ذلك، ولشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار شرح لها أيضا في كتابه التفسير اللغوي، في كتابه كتاب إيه الشيخ مساعد اللي هو الكتاب مفهوم التفسير، أيوه له في كتابه مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والمفسر، له أيضا اللي هو صفحة 148 له، وله كتاب طبع مؤخرا لكني لم أطلع عليه إلى الآن اللي هو كتاب الحروف المقطعة، له كتاب كامل، ويعني وأنا اطلعت على شيء منه لكن لم أطلع على الكتاب بعد طباعته، لكن هذا كتاب نفيس يعني لعلكم ترجعون إليه أيضا. وخلاصة ما يقال في الحروف المقطعة أن لها مغزى، وإن لم يكن لها إيه لها معنى. طبعا التأليف فيها كثير، لكن القصد يعني أن الشيخ حقق القول فيها رحمه الله تعالى ورضي عنه، حفظه الله تعالى ورضي عنه. فمن ذلك الحروف المقطعة، يبدو أن في مشكلة يعني أن النهار بنام شوي. والخلاصة كما قلت لكم أن لها مغزى، وإن لم يكن لها إيه وإن لم يكن لها معنى وإن لم يكن لها معنى. قال ومن ذلك الأساطير وهي الترهات والأباطيل. قال ومن ذلك الأساطير وهي الترهات والأباطيل. هذا قول مما ذكر في كلمة الأساطير، ولعل الأصوب والله أعلم أن المراد بالأساطير الأخبار، وما سطر منها أي كتب، وما سطر منها أي كتب، لعل هذا والله أعلم هو الأوفق في معنى هذه الكلمة، في معنى هذه الكلمة. طيب، قال والمبلس الكئيب، والمبلس الكئيب، وهو الكئيب الحزين، ده تعريف أو ده المراد بالمبلس، كلمة المبلس. طبعا أنا لن أذكر الآيات، وإنما لا أذكر الآيات لأن الأصل أن طالب هذا العلم يكون يعني متحققا بكتاب الله تعالى وحفظ القرآن ويرجع إليه، أو يسهل عليه يعني أن يرجع إلى أين هذه الكلمات. طيب، ويعني ما فيش مشكلة إن احنا نذكر يعني بعض، نذكر بعضها ونترك البعض الآخر يعني. فالمبلس في قوله تعالى إيه؟ مبلسون، مبلسون، فالمبلس الكئيب الحزين. قال والجرح، وهو قوله تعالى ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم، أي ما كسبتم. طيب، والإبسال الارتهان، وقوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت، أي ترتهن وتسلم، أي ترتهن وتسلم. والاستهواء الاستمالة، وجن الليل أي أظلم. والقنو العذق من التمر، والاثنان قنوان، وجاء جمعه على لفظ الاثنين مثل صن وصنوان. والقبال جمع قبيل. طيب، وأيضا يعني بالضم طبعا القبل، لو بالضم يعني ماشي بالضم القبل، لكن أنا ما أثبت كلمة الضم في نسختي. طيب، والقبل جمع قبيل، وبالكسر اللي هي الإيه؟ القبل بالكسر المعاينة. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، فقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي أصنافا، أي أصنافا. وقوله تعالى أو يأتيهم العذاب، أو يأتيهم العذاب قبلا، أو يأتيهم العذاب إيه؟ قبلا، صح؟ أيوة صح، ماشي. هي أو يأتيهم العذاب إيه؟ القراءة بتاعتنا إيه؟ طيب، خلوا بالكم، احنا في هذه الكلمة قراءتين، اللي هي في قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قرأته قراء المدينة قبلا بكسر القاف وفتح الباء بمعنى معاينة، من قول القائل لقيته قبلا، أي معاينة ومجاهرة. وقرأها عامة القراء وحشرنا عليهم كل شيء قبلا بضم القاف والباء، وإذا قرأ قبلا بضم القاف والباء يعني فيكون له ثلاث أوجه في التأويل. الوجه الأول أن يكون القبل جمع قبيل، كالرغف التي هي جمع إيه؟ رغيف، والقضب التي هي جمع قضيب، ويكون القبل الضمناء والكفلاء. حشرنا عليهم كل شيء قبلا يعني ضمناء، ويعني كأن معنى الكلام وحشرنا عليهم كل شيء كفلاء يكفلون لهم، بأن الذي نعدهم على إيمانهم بالله إن آمنوا، أو نوعدهم على كفرهم بالله إن هلكوا على كفرهم ما آمنوا إلا أن يشاء الله. والوجه الآخر أن يكون القبل بمعنى المقابلة والمواجهة، من قول القائل أتيتك قبلا لا دبرا، إذا أتاه من قبل وجهه. والوجه الثالث أن يكون معناه وحشرنا عليهم كل شيء قبيلة قبيلة، صنفا صنفا، جماعة جماعة، فيكون القبل حينئذ جمع قبيل الذي هو جمع قبيلة، فيكون القبل جمع الجمع. وبكل ذلك قال بعض علماء التفسير. طيب، قال رحمه الله تعالى ورضي عنه والاقتراف الادعاء. قال والاقتراف الادعاء والتهمة، والاقتراف الادعاء والتهمة. وسم الخياط ثقب الإبرة، وكل ثقب سم، وكل ثقب سم. خلي بالكم قوله الاقتراف الادعاء والتهمة، وبعض العلماء يقول إن هو من الاكتساب، الاقتراف بمعنى الاكتساب، وهذا هو الأظهر. ويذكرون عليه قوله تعالى وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني وليكتسبوا ما هم من الأعمال ما هم مكتسبون. وقوله تعالى ومن يقترف حسنة يعني يكتسب حسنة، ماشي، ومن يقترف حسنة يعني يكتسب حسنة. فالظاهر والله أعلم إن الاقتراف يكون بمعنى الاكتساب. طيب، وسموا الخياط ثقب الإبرة، وكل ثقب في عين أو أنف أو غير ذلك العرب تسميه سما، وتجمعه سموما وسماما، والسمام في جمع السم القاتل أشهر وأفصح من السموم، وهو في جمع السم الذي هو بمعنى الثقب أفصح، وكلاهما في العرب مستفيض، فيقال سم وسم بفتح السين وضمها. طيب، وقوله وتذهب ريحكم أي دولتكم، صح؟ طيب، وتذهب ريحكم أي دولتكم، والدأب العادة. طيب، طبعا وتذهب ريحكم هذه آية كريمة، قال الله سبحانه وتعالى إيه؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم أي دولتكم، أي دولتكم. وأصله مستعار للغلبة، أصل هذه الكلمة مستعارة للغلبة، لذلك يراد به في هذا الموضع وتذهب قوتكم وبأسكم فتضعفوا ويدخلكم الوهن والإيه والخلل. قال والدأب العادة، وقوله كدأب آل فرعون أي كعادة آل فرعون وسنتهم. وأصل الدأب من دأبت في الأمر دأبا، إذا أدمنت العمل والتعب فيه، ثم نقلت العرب معناه إلى الشأن والأمر والإيه والعادة. والإل العهد، وقوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أي عهدا، أي عهدا. قال الطبري رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين الذين أمر نبيه والمؤمنين بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم وحصرهم والقعود لهم على كل مرصد، أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم يرقبوا فيهم إلا. والإل اسم يشتمل على معاني ثلاثة، وهي العهد والعقد والحلف والقرابة، وهو أيضا بمعنى الله، وهو أيضا بمعنى الله. فإذا كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى، فالصواب أن يعم ذلك كما عم بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة، فيقال لا يرقبون في مؤمن الله ولا قرابة ولا عهدا ولا ميثاقا. إذن الإل بيشمل المعاني الإيه؟ بيشمل المعاني الثلاثة، الإل يشمل المعاني الثلاثة. قال والوليجة كل شيء أدخلته في شيء ليس منه وليجة، والرجل يكون في القوم ليس منهم فهو وليجة، فهو وليجة. طيب، قال يجمع، طبعا أنا بتركه خلاص يعني ما بيكونش يختلف العلماء فيه كثيرا. ويجمحون أي يسرعون، ويجمحون أي يسرعون. طيب، يعني ولذلك إحنا حتى بنقول فرس جموح يعني مسرع. نعم. واللمز العيب، وقوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك، يقال فلان همزة لمزة يعني عياب طعان، يعني عياب طعان. ومنه لا تلمزوا أنفسكم. نعم. طيب، والإخبات التواضع، وقوله تعالى وأخبتوا إلى ربهم، وأخبتوا إلى ربهم أي أنابوا وتواضعوا. الإخبات بمعنى التواضع، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأخبتوا إلى ربهم أي أنابوا وتواضعوا. فالإنابة والخوف والطمأنينة والخشوع والتواضع كلها معاني متقاربة وإن اختلفت الألفاظ، فالإنابة إلى الله من خوف الله، ومن الخشوع والتواضع لله بالطاعة، والطمأنينة إليه من الخشوع لله سبحانه وتعالى. لكن نفس الإخبات عند العرب معناه الخشوع والإيه؟ نفس الإخبات عند العرب معناه الخشوع والتواضع. نفس الإخبات عند العرب معناه الخشوع والتواضع. طيب، قال يعصرون في قوله تعالى فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي ينجون من المنجاة، أي ينجون من المنجاة. خلوا بالكم لأن دي من الألفاظ اللي هنقف عندها شوي. الإمام الطبري رحمه الله تعالى يقول واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه بعض أهل المدينة والبصرة والكوفة وفيه يعصرون بالياء، بمعنى ما وصفت من قول من قال عصر الأعناب والأدهان. الأدهان اللي هي إيه؟ نعم، من عصر الأعناب والأدهان يعني الزيوت. نعم نعم. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين وفيه تعصرون، وقرأه بعضهم وفيه يعصرون بمعنى يمطرون، وفيه يعصرون بمعنى يمطرون. وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها، وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها. طبعا ده على مذهب الطبري رحمه الله تعالى ورضي عنه، لخلافها ما عليه من قراء الأمصار. يعني ده اختيار الإمام الطبري في هذه القراءة. والصواب من القراءة في ذلك أن لقارئه الخيار في قراءته بأي القراءتين الأخرين شاء، إن شاء بالياء ردا على الخبر به على الناس على معنى فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أعنابهم وأدهانهم، وإن شاء بالتاء ردا على قوله إلا قليلا مما تحصنون، وخطابا به لمن خاطبه بقوله أكن مما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، لأنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار باتفاق المعنى وإن اختلفت الألفاظ بهما. وذلك أن المخاطبين بذلك كان لا شك أنهم أغيثوا وعصروا، أغيث الناس الذين كانوا بناحيتهم وعصروا، وكذلك كانوا إذا أغيث الناس بناحيتهم أغيث المخاطبون وعصروا، فهما متفقتا المعنى وإن اختلفت الألفاظ بقراءة ذلك. خلوا بالكم بقى. وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف، وهو يقصد مين طبعا؟ يقصد الإمام أبو عبيدة معمر بن مثنى رحمه الله تعالى، ويعني الطبري رحمه الله كان يعني كثيرا ما يذكره بذلك. قال وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب يوجه معنى وفيه يعصرون إلى وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث، ويزعم أنه من العصر، والعصر التي بمعنى المنجاة، وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه، خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين. ماشي؟ يعني الإمام الطبري رحمه الله يقول إن ده خلاف تأويل كل السلف، وهكذا. ودي من القواعد المهمة عند الطبري رحمه الله، إن القول إذا خالف قول السلف فإن الإمام الطبري رحمه الله تعالى إيه؟ يرده. والحقيقة إن ده نموذج جيد إن إحنا ننتبه إلى إن إحنا نراجع أقوال السلف في مسألة الغريب، نراجع أقوال السلف في مسألة الغريب. هو نقله من أبي عبيدة أو نقله من بعض الكتب الغريب يعني. ماشي؟ قال والمصرخ المجيب، ومنه قوله ما أنا بمصرخكم، عفوا، والمحال الأول، والمحال بالكسر العقوبة، المحال العقوبة، لذلك المعنى والله شديدة مماحلته في عقوبته من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. والمحال مصدر من قول القائل محلت فلانا فأنا أماحله مماحلة ومحالا، وفعلت منه محلت أمحل محلا، إذا عرض رجل رجلا لما إذا عرض رجل رجلا لما يهلكه. ومنه قوله وماحل مصدق، وماحل مصدق. طيب والمصرخ المجيب، ومنه قوله ما أنا بمصرخكم أي بمجيبكم، ما أنا بمصرخكم، لذلك قال أصرخت الرجل إذا أغثته إصراخا، وقد صرخ الصارخ يصرخ ويصرخ قليلة، وهو الصريخ والصراخ. وقوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، عضوه أعضاء أي قسموه وفرقوه، أي قسموه وفرقوه. نعم، ويعني هذا معنى، وإن كان أيضا له معنى آخر ذكره الإمام الطبري رحمه الله تعالى، قال والصواب من القول أن يقال إن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم قوما عضه القرآن أنه لهم نذير من عقوبة تنزل بهم ببعضهم إياه مثل ما أنزل بالمقتسمين، وكان عضهم إياه قذفهموه بالباطل، أنهم قذفوه بالباطل، فيكون معنى عضين يعني القذف بالإيه؟ بالباطل، القذف بالباطل. وذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى أيضا أنه يحتمل أيضا أن يكون بمعنى التفريق، وذكر إن أصلا الاثنين المعنيين دول متقاربين، إن المعنيين دول إيه؟ متقاربين. قال الذين جعلوا القرآن عضين أي عضوه أعضاء أي فرقوه. طيب، قال والحصير المحبس، وقوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي محبسا، أي محبسا يعني فراشا ومهادا لا يزايله من الحصير، يعني الذي هو معنى البساط. وقولنا إن ده الحصير بمعنى البساط يجمع معنى الحبس والإيه؟ والامتهاد، يعني ما احنا نقول ان ده حصير بمعنى البساط اللي هو الحصير المعروف، ده يجمع المعنيين، معنى الحبس ومعنى الفراش والايه والمهاد. والامام الطبري رحمه الله بيقول ان الحصير بمعنى البساط في كلام العرب اشهر منه بمعنى الحبس، اشهر منه بمعنى الحبس، وان كان ذلك يعني لا ليس غلطا انه قال ان الحصير بمعنى الحبس ماشي، والا فان احنا نقول مثلا إنه الذين وجعلنا جهنم الكافرين حصيرة، إن الحصير هنا بمعنى البساط اللي هو بيجمع معنى الفراش وبيجمع معنى الحبس أيضا، يعني لأنه فراش لا يزايله يعني لا ينفك عنه. واضح؟ طيب، قال والطائر الحظ، وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، والطائر الحظ، وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي حظه، أي إيه؟ أي حظه. طيب، وهذا أحد المعاني في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني العمل الذي طار عنه من خير وشر. قال والإنغاض التحريك، فقوله فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركون، يعني يحركونها تحريك إيه؟ استهزاء. وربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر أي يسيره. والباخع المهلك، وقوله تعالى باخع نفسك أي مهلك. والهشيم اليابس، والودق المطر، والريع المكان المرتفع من الأرض، والريع المكان المرتفع، تبنون بكل ريع آية تعبثون. ولا تصاعر خدك للناس، طبعا دي قراءة غير القراءة اللي احنا بنقرأ بها، ولا تصاعر خدك للناس أي لا تعرض وجهك، وقيل لا تتكبر، وقيل لا تتكبر يعني لا تعرض بوجهك عن من تكلمه وعن من كلمته تكبرا واستحقارا لمن تكلمه. أصل هذا داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حتى تلتف أعناقها عند رؤوسها، فيشبه بذلك الرجل المتكبر على الإيه؟ على الناس. طيب، قال والجرز الأرض البلقع الذي لا تنبت شيئا، البلقع اللي هي الأرض القفر التي لا شيء فيها. والصياصي الحصون، وقوله من صياصيهم أي من حصونهم، أي من حصونهم يعني أصولهم، حصونهم بمعنى الأصول التي يحتمون بها، لأن يقال لأصل الشيء صيصة، يقال جز الله صيصة فلان أي أصله، أي أصله، فكأنه يقتلع هؤلاء من أصولهم. نعم، من صياصيهم. والمنسأة العصا، قال إلا دابة الأرض تأكل منسأته، وهي العصا التي ينسى بها الغنم أي تساق. وطبعا في قراءة منسأته ومنساته، منسأته وإيه ومنساته. طيب لا في القراءة. طيب قال وقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أي نفس عنها، يعني حتى إذا جلي عن قلوبهم وكشف عنها الفزع وذهب، والعرب تستعمل فزع في معنيين، فتقول للشجاع الذي به تنزل الأمور التي يفزع منها وهو مفزع، وتقول للجبان الذي يفزع من كل شيء إنه لمفزع، ماشي؟ وكذلك تقول للرجل الذي يقضي له الناس في الأمور بالغلبة على من نازله فيها هو مغلب، وإذا أريد به هذا المعنى كان غالبا، وتقول للرجل أيضا المغلوب مغلب. واضح؟ قال رحمه الله تعالى والتناوش المطلب، التناوش الإيه؟ المطلب. طبعا التناوش في قوله تعالى وأن لهم التناوش في سورة سبأ، يعني التناول، أو التناؤش اللي هو بمعنى التناؤش وهو الإبطاء، أخذته من بعيد، لذلك ونشته يعني أخذته من قريب، تناؤشت الشيء أي أخذته من بعيد، ونشته أي أخذته من قريب. ويقال للقوم، حاضر، هو إحنا هنا، ويقال للقوم، هو لن بقرأ الآن منه، ده كلام ابن الطبري رحمه الله. قال والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إنهما قراءتان معروفتان في قراء الأمصار متقاربتا المعنى، وذلك أن معنى ذلك وقالوا آمنا به في حين لا ينفعهم قيل ذلك، فقال الله أن لهم التناوش أي وأين لهم التوبة والرجعة، أي قد بعدت عنهم فصاروا منها كموضع بعيد أن يتناولوها، وإنما وصفت ذلك الموضع بالبعيد لأنهم قالوا ذلك في القيامة، فقال الله أن لهم بالتوبة المقبولة، والتوبة المقبولة إنما كانت فين؟ في الدنيا، وقد ذهبت الدنيا فصارت بعيدا من الآخرة، وقد ذهبت الدنيا فصارت بعيدا من الآخرة. قال والغربيب أشد السواد وغرابيب سود، والطبري رحمه الله يقول إن ده من المقدم الذي هو بمعنى التأخير، لأن العرب تقول أسود غربيب إذا وصفوا الشيء بشدة السواد، ماشي، وجعل السواد هنا صفة للإيه؟ للغرابيب، قال غرابيب سود. والمناص المنجى، ويجيء أيضا بمعنى المطلب، المناص المنجى ويجيء أيضا بمعنى المطلب. طيب المناص في سورة صاد في قوله سبحانه وتعالى ولا تحين مناص، يقول يعني إن ما فيش مهرب، لا هرب من العذاب بالتوبة، وقد حقت عليهم كلمة العذاب وتابوا حين لا تنفعهم التوبة واستقالوا في غير وقت الإقالة، ولذلك قال مناص، قال مناص يعني ما فيش مفر. قال والأبابيل اللي هي في سورة الفيل، الجماعات المتفرقة لا واحد لها من لفظها، لا واحد لها من لفظها، لذلك ربنا يقول وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني طيرا متفرقة يتبع بعضها بعضا من نواح شتى، من نواح شتى. وبعض العلماء يذكر لها يعني مفردا، الإمام الطبري رحمه الله تعالى حكاه عن أبي جعفر الرؤاسي، وكان ثقة أنه سمع أن واحدها إبالة، أنها سمع أن واحدها إبالة، والكسائي يقول إن هم النحويين يقولون أبول كعجول. قال وقد سمعت بعض النحويين يقول واحدها أبيل، ماشي، وبعضهم يقول إنه لا ملهاش واحد، ليس لها واحد من لفظها. قال رحمه الله تعالى ولنقتصر على هذا القدر ففيه كفاية، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.